بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، أي وجاء فرعون وجاء من قبله. وفرعون علم لكل من حكم مصر من الجبابرة، فكل من حكم مصر من الجبابرة يقال له فرعون، كما أن كل من حكم الروم يسمى قيصر، وكل من حكم الفرس يسمى كسرى، وكل من حكم الهند يسمى بطليمون، وكل من حكم اليمن يسمى تبع، وكل من حكم الحبشة يسمى النجاشي. فالنجاشي لقب لكل من حكم الحبشة، والنجاشي الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه الصمة. وكل من كان يحكم مصر يقال له فرعون، إلى غير ذلك مما تناسبون. قوله تعالى: وجاء فرعون، فرعون هو علم لكل من حكم مصر من الجبابرة، لكن المراد به هنا فرعون موسى، أي فرعون الذي أرسل إليه نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. جاء فرعون وجاء أيضا من قبله، وجاءت أيضا المؤتفكات. المؤتفكات هي مدائن قوم لوط، وقد قال الله بشأنها: والمؤتفكة أهوى. المؤتفكات هي مدائن قوم لوط. فجاء فرعون وجاء جبابرة آخرون قبله، وجاءت أيضا من المؤتفكات مدائن قوم لوط بالخاطئة. ما هي الخاطئة؟ هي الفعلة الخاطئة. وما هي الفعلة الخاطئة؟ قال فريق من أهل العلم إنها الشرك، وقال فريق منهم إن الخاطئة راجعة إلى قوم لوط، وهي الكبيرة المعروفة، وهي إتيان الرجال كما قال تعالى في كتابه الكريم: أتأتون الذكران من العالمين. فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والخاطئة أعم من أن يقال إنها الشرك، فتشمل الصغيرة وتشمل الكبيرة وتشمل كل ذنب، لكن المراد بها هنا الخاطئة المراد بها الشرك أو الكبيرة المذكورة بالنسبة لقوم لوط. فعصوا رسول ربهم، وكما تقدم فإن من عصى رسولا فقد عصى الرسل جميعا. ففرعون لما عصى موسى عليه الصلاة والسلام فيما يدعوه إليه من توحيد الله سبحانه، كان قد عصى المرسلين جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد فهو التوحيد، وأمهاتنا أي شرائعنا شتى، أي شرائعنا متعددة ومتنوعة، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وكما قال تعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أمته: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. شرائع متعددة، لكن أصل الدين واحد هو التوحيد. فمن كذب رسولا في أصل الدين فقد كذب المرسلين جميعا. ومن هنا قال الله سبحانه: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهكذا. فقوله تعالى: فعقوا رسول ربهم إما أن ينزل على أن كل فئة من الفئات المذكورة عصت رسول ربها فيكون للإفراد وجه حينئذ، أو يقال إن من عصى رسولا فقد عصى الرسل جميعا فلا إشكال حينئذ من الإفراد. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رادية أي عالية شديدة، فالرادي هو العالي، فاحتمل السيل جلد الرادية. وما أتيتم مجيبا ليربوع أي ليزداد في أموال الناس. إذا أنفق أحدكم صدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيرديها أي يزيدها. فأخذهم أخذة راضية أي عالية شديدة. إنا لما طغى الماء أي ازداد الماء حملناكم في الجارية، وهذا الطغيان من الماء في زمن نوح صلى الله عليه وسلم، في زمن نوح صلى الله عليه وسلم. إنا لما طغى الماء أي ازداد الماء كما قال تعالى في كتابه الكريم سورة نوح، وفي شأن قوم نوح فأرسلنا عليهم الطوفان، لكن الطوفان المذكور ذكر في سورة هود في غيرها من السور. قال الله سبحانه وتعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر في سورة القمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. إن لما طغى الماء حملناكم أي حملنا آباءكم. فحمل الآباء والإنعام على الآباء يعد إنعاما على الأبناء. ومن ثم قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلقناكم أي خلقنا آدم، ثم صورناكم صورنا آدم أيضا، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقال تعالى لبني إسرائيل من سكان مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. وهم ما رأى فرعون فالله إنما أنجى أجدادهم. فإن جاءوا الآباء وإن جاءوا الأجداد يعتبر إنجاء للأبناء. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فتقدم الكلام على هذه الآية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخت الصور نفخة واحدة، من المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر، ففي رواية متى يؤذن له. فإذا نفخت الصور ورد عن قتادة أو ورد أولا قول الجمهور أن المراد بالصور الصور قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، وقد ورد هذا المعنى في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو إن الصور قرن ينفخ فيه. ومن العلماء من قال الصور هم بنو آدم، وهذا القول مأثور عن قتادة، يعني يقول نفخت أرواح بني آدم في بني آدم فأحيا الله الخلق. قال الصور الخلق، هذا قول لقتادة رحمه الله، لكن قول الذي عليه الأكثرون أن المراد بالصور قرن ينفخ فيه. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فأمر الله يتم، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة. ليس هناك تكرار شديد أشياء، بل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كن رجلا، يا نار كوني بردا وسلاما، كلمات واحدة. يا نار كوني بردا وسلاما، يا سماء أقلعي، يا أرض ابلعي ماءك، كلمات واحدة تتم بها أقدار الله سبحانه وتعالى وقضاء الله يتم بالكلمة الواحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، حملت الأرض من الذي حملها؟ قال كثير من أهل العلم الذين حملوها هم الملائكة، وقال البعض نجري الآية على ظاهرها على البناء للمجهول حملت، فالله أعلم من يحملها، هل ربنا سبحانه هو الذي يحملها أو هل الملائكة هم الذين يحملونها؟ فالله سبحانه أعلم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، هكذا يصورها لنا ربنا سبحانه وتعالى، الأرض كلها، وكما قال في الآية الأخرى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبي القاسم، أما بلغت أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود تصديقا لخبر الحفر، تصديقا لخبر الحفر. قال تعالى وحملت الأرض والجبال لأنها ارتفعت عن أماكنها فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي ضعيفة، فهي الآن محكمة محبوكة قوية كما قال تعالى والسماء ذات الحبك، فالشيء المحبوك والمشدود بعضه إلى بعض بقوة، كما تقول مثلا في أمور الدنيا لمن يخيط النعل مثلا أحبك الخياطة أو أحبك الثوب، فالحبك الشدة. ومنه قول القائل الآخر أنت محبكها يعني متشدد فيها، ما تريد أن تترك شيئا ما أو متنفسا ما. فهكذا الحال في سماء الدنيا هذه الأيام، سماء ذات الحبك. أما يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة ضعيفة متفتتة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها، السماء تشقفت وتساقطت والملائكة الذين كانوا فوقها أصبحوا على أرجائها، أصبحوا على أرجائها، والأرجاء هي القطع والنواحي. الملائكة الذين كانوا فوقها لما تشققت نزلوا ووقفوا على قطع السماء المتشققة، على قطع السماء المتشققة، لعل هذا متخيل. فالسماء عليها ملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه بعض أهل العلم، أطت السماء وحق الله أن تأط، ما من موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. أي لذا هؤلاء الملائكة بعد أن تتشقق السماء يقفون على قطع السماء المتفرقة، فالملك هم الملائكة، الملك المراد بهم الملائكة كما قال تعالى وجاء ربك والملك أي الملائكة صفا صفا، جاء ربك والملك صفا صفا، الملك هم الملائكة بدليل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهي تفسير القول وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا صفوف. قال تعالى: وحملت والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية ماذا؟ هل هم ثمانية من الملائكة المجموع ثمانية، أو ثمانية صفوف من الملائكة؟ قولان للعلماء. كثير من العلماء يقول يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، المراد بالثمانية ثمانية من الملائكة ليس ثمانية صفوف. قال: وهم في الحياة الدنيا أربعة. وأيد هذا القائل وهم جمهور مقالتهم ببيت شعر عزوه إلى أمية ابن أبي الصلب، وقد جاء في بعض الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بقوله صدق، لكن نحتاج إلى مزيد من النظر فيه. ألا وهو: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليس المرصد. رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليس المرصد. قالوا: إن قوله رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس المرصد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر البيت أو الأبيات صدق صدق أمية، قالوا إنها أو إن هؤلاء أربعة من الملائكة هم حملة العرش. أحدهم وجهه وجه أسد، والآخر وجهه وجه ثور، والثالث وجهه وجه رجل، والرابع وجهه وجه نسر. فالله تعالى أعلم بصحة ذلك، وهذا متوقف على صحة هذا الخبر، فلم يسعفني الوقت لتحقيقه. ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق لأمية بن أبي الصلت لما قال هذا البيت أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة أبيات أخرى. إن حملة العرش الآن أربعة، وهم يوم القيامة ثمانية، يتضاعف العدد إلى ثمانية. هذا أحد الأقوال وأشهر الأقوال في تفسير هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد ضربت رجلاه في الأرض أو ما بين منكبيه، لا يحضرني بسنة الحديث، لا مسيرة 500 عام. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش مسيرة ما بين منكبيه مسيرة 500 عام، فالله تعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وما المراد بالعرش؟ من العلماء من قال إن العرش هو سرير الملك، من العلماء من قال إن المراد بالعرش سرير الملك، وهذا وارد في تفسير قوله تعالى: قال مكروا لها عرشها انظروا أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون يا خلق أجمعون، أنتم ومن سبق ومن سيأتي كلكم تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهل المراد في قوله لا تخفى منكم خافية، أي لا تخفى منكم نفس، فكل الأنفس تحضر، ولا مهرب ولا ملجأ من الله إلا إليه. أما أن المراد لا تخفى منكم خافية أي لا يخفى من أعمالكم عمل، فكل يوم قال بعض أهل العلم. والقول بالجمع ممكن وحسن، أن يقال إن كل الخلق يحضرون في هذا الموقف، وهم وأعمالهم لا يخفى من ذلك كله شيء على الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، ينادي في الناس فرحا مسرورا بقوله ها أم أي تعالوا اقرأوا كتابي، فهي لحظة فوز ونجاح ليس أكبر منه نجاح. ينادي على الناس قائلا ها أم اقرأوا كتابي، وفي الآية الأخرى سينطلق إلى أهله مسرورا، فقل ها أم تعالوا تعالوا اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت أي أيقنت، فالظن هنا بمعنى اليقين، والظن يأتي بمعنى اليقين في جملة مواقف. قال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله فيظنون هنا أي يتيقنون، قال الذين يظنون أي يتيقنون أنهم ملاقوا الله، فلو كان الظن على الشك لكفروا، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن قوم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في بيان أن الشك بمعنى اليقين، قال سبحانه بل نعم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فيظنون أي يتيقنون، فأحيانا الظن يأتي بمعنى الشك، وأحيانا يأتي بمعنى اليقين، وأحيانا يأتي الظن بمعنى الكذب، والله سبحانه أعلم. لكن يستفاد ويؤخذ المعنى من القرائن المحيطة بالآية أو بالحديث. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، في فضل اليد اليمنى، فضل اليد اليمنى، قال اليد اليمنى فضل، ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يمس ذكره بيمينه، ونهاه أن يستنجي بيمينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمين ويعطي باليمين، ويقول لا يأخذ أحدكم بشماله فإن الشيطان يأخذ بشماله، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. فمن خصال المسلمين ومن شعائر المسلمين الأخذ باليمين والآطاء باليمين والأكل باليمين، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في تنعله وفي ترجله وفي طهوره، فاليمين فضل. من ثم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الخلق قبض قبضتين وقال يا آدم اختر أيتهما شئت، فقال قد اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمينا مباركة. فاليمين فيها فضل، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين المتلقفين كتبهم بأيمانهم. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول أي منابيا هؤلاء تعالوا اقرأوا كتابي. وهذا هو الفرح، لا تعالى انظر إلى شهادتي كم أتيت في الإنجليزي وكم أتيت في الكيمياء، كل هذا يوم القيامة لا قيمة له، لا قيمة له على الإطلاق. فقد تجد رجلا كادحا فلاحا تقيا يرتفع إلى أعلى عليين وملكا من الملوك نزل في أسفل الكافرين، أمور يدبرها الله، وكما وصف القيامة بأنها خافضة رافعة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق، أي تأكدت وأيقنت، لم أكن أعمل هكذا الأعمال فقط، بل كنت أعمل العمل وأنا موقن أن الله سبحانه وتعالى سيجازيني به. إني ظننت أني ملاق حسابي، علمت وأيقنت أن هناك بعث وأن هناك جزاء وأن هناك ثواب وأن هناك عقاب. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. راضية هنا من العلماء من قال إن راضية بمعنى مرضية، أي قد رضيها صاحبها، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق. فدافق بمعنى نفوق، وراضية بمعنى مرضية، كذا قال بعض المفسرين. فهو في عيشة راضية، رضي عن عيشته التي رزقه الله إياها، ولم يتسخطها ولم يجرها ولم يملها، بل هي عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. ثم جاء تفسير هذه العيشة الراضية في جنة عالية، عالية المنازل ومنزلتها عالية، هي في نفسها عالية، ثم بينها وبين أهلها تفاوتات في الدرجات، فمنها درجات العلى ومنها دون ذلك. أما كونها عالية فهي حتى في السماء، في الحياة الدنيا في السماء السابعة، وبعد السماء السابعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث المعراج ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حديث المعراج فيه أنه بعد أن انتهى إلى السماء السابعة وجد سدرة المنتهى، والله يقول: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالجنان في السماء السابعة والنيران في أسفل سافلين، فهم رجل يمشي قد أعجبته نفسه إذ خسف به إلى سبع أراضين. ففي الحديث أنه فيما يتجلجل في نار جهنم، وكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدليل على وجود التفاوتات بينها وبين درجاتها فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة تتراءون أهل الغرق كما تتراءون الكوكب الدري الغادر في السماء لتفاضل ما بينهم. قيل: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال الله تعالى: في جنة عالية، عالية المكان وعالية المقام كذلك. في جنة عالية قطوفها دانية، أي متدلية قريبة من المحتاج إليها. فابنوا القطوف والثمار ممن يريد تناولها، كما قال كثير من أهل التفسير: إذا أردت شيئا أو إذا اشتهيت شيئا تدلى لك هذا الشيء، تدلى لك ثمره أمامك، فلا تتكلف في قطفه إذ تجده أمامك. قطوفها دانية، أي قريبة متدلية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي عملتم في الأيام الخالية. أي الأيام الماضية، فالخالية هي الماضية أي في الحياة الدنيا. ومن تفسير الخالية بالماضية قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الخالية. ومنه قول الرجل المكذب العاق لوالديه: أتعبانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. فالخالية الماضية والثالثة والسابقة والمراد بها الحياة الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله وفي الآية الأخرى وراء ظهره، والجمع ممكن بأن يقال يؤداه بالشمال من وراء الظهر، يعني لا باليسرى، تأخذ الكتاب من وراء الظهر عياذا بالله. فمنظر المخزي المزري حينما يتناول الكتاب بالشمال من وراء الظهر. وفي الحقيقة هذا موقف من المواقف الحرجة أيما حرج في الآخرة، مواقف كالوقوف على الصراط وقت المرور على الصراط وعند ردم الأعمال وعند تلقي الكتب، فكلها مواقف يحل بالعبد من البلاء والكرب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول متحسرا متأسفا ولكن ولا تحين أسف ولا ينفع الندم، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. لماذا سعيت لأخذ الكتاب؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت الأولى التي متها كانت هي النهاية نهاية المطاف، يا ليتني كنت ترابا. هكذا يقول، كما قال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. تخيل في الحياة الدنيا شابا في الثانوية ذاكر بزعم أنه ذاكر صوابا وذهب يأخذ النتيجة، حوج لنفسه وقد رهب رسوبا شديدا، يأتي في الحياة الدنيا ووجهه عليه الخزي وعليه العار، فما ذلك بالخسران المبين والعياذ بالله تعالى، خسران لا يستدرك. قال الله تعالى: وأن من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، لا مال ولا ولد ولا منصب ولا جاه، لا رئاسة ولا وزارة ولا غير ذلك، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، منصبي ذهب، جاهي ذهب عني، ذهبت عني الرئاسات وابن حلت، هلك عني سلطانية. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالسلطان هنا الحجة، أي ذهبت حجتي فلا أستطيع أن أدلي بأي حجة ولا أن أدلي بأي اعتذار، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، أي جعلوه في الغل. والغل كما قال الله سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقه، فالأغلال تكون في الأعناق، إذ الأغلال في أعناقهم حلق في الرقاب والسلاسل يسحبون، منظر مغلي في رقبته أطراف الحديد وسلسلة يسحب منها، وكيف السحب هو نائم ومضطرح على وجهه ويسحب بسلسلة الحديد ليست مربوطة في يديه بل مربوطة في رقبته، فهو مقمح أيضا في الأغلال كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، ووصف بأنه مقمح الأيدي في الأعناق، وارتفعت الأعناق عن الأيدي ضمت إلى الرقاب بحلق، فلما ضمت إلى الرقاب وصل أيضا الغل الذي في العنق إلى الذقن للأذقان فهم مقمحون كما قال الله تعالى، فالطوق الذي في الرقبة طوق كبير حيث أنه بلغ إلى الذقن، تأتي تنزل ذقنك إلى أسفل تجد الحديد يمنعك فتشخط ببطنك دائما إلى أعلى، وقد قيدت الأذان إلى الرقبة، ومع ذلك هناك سلاسل تسحب منها ويسحب منها الشخص على هذا الوضع المزري المخزي. خذوه فغلوه، الأغلال في الأعناق، فالأيدي مربوطة إلى العنق ومحاطة بحديد مع الرقبة، وهذا الطوق الحديدي الذي يطوق الرقبة والأيدي طوق كبير وصل إلى الأذقان فجعل الرجل مقمح، أي رقبته مرتفعة إلى أعلى وشاخص ببصره، ثم مع ذلك يسحب من رقبته بسلاسل كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، فمنظر المخزي مهين، كيف يفاق وإلى أين يفاق، ويا ليته في هذا الحال فحسب، بل يفاق إلى السجن إلى جهنم والعياذ بالله على هذا الوضع المخزي المزري. قال تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، اشفوه على النار، جعلوه يصلى حر الجحيم، يقلب على النار كما يقلب الدجاج على النار مع الحارق انما هي فقط صوره، يقلب ويشوى على النار، ثم الجحيم صلوه فذيقوه من الجحيم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال كثير من أهل العلم السلسلة طولها 70 ذراعا، كم الذراع؟ هل ذراع الدنيا أو ذراع مقياس آخر في الآخرة؟ قال كثير من العلماء إنها أذرع أخرى غير أذرع في الدنيا أطول، لأن ما بين منكب الكافر مسيرة ثلاثة أيام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وضرسه كجبل أحد. ثم في سلسلة ذروان 70 ذراعا فاسلكوه. قال كثير من أهل التفسير تدخل هذه السلسلة من أنفه وتخرج من دبره، سلسلة تدخل من الأنف وتخرج من الدبر، جنادير حديدية النار تدخل من الأنف وتخرج من الدبر، فضلا عن الذي وضع في الأعناق على ما قد تقدم. فتخيل كيف هذا السجن، سلسلة تدخل من الأنف تتخلل الأمعاء تخرج من الدبر ويسحب منها، ويسحب أيضا من تلكم السلاسل التي في الأعناق. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يبقى هذا الجزاء القاسي، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يستهزئ بالله وبآيات الله ويشرك بالله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، كان قاسي أيضا على العباد، ليس كافرا فحسب، هو كافر وفضلا عن كفره في قلبه قسوة لا يحض على طعام المسكين. المفهوم المخالف لله أنه ينبغي لك يا مؤمن أن تطعم المساكين وأن تحض أيضا الناس على إطعام المساكين وتحثهم على إطعام المساكين ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، أي صافر، كما قالوا في الآية الأخرى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ليس له صديق ينفعل من أجله ولا يسأل من أجله ولا يحتر من أجله. فيطلق على الصديق الحميم على الصديق شديد الصداقة أنه صديق حميم لكثرة تأثره بما يحدث لك. فالذي يحدث لك في الحياة الدنيا صديقك الحميم يتأثر به ويقلي من أجلك، فليس له اليوم هنا حميم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد. قال الله سبحانه وتعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، الغسلين هو صديد أهل النار كما قال شريط من أهل التفسير، لا يأكله إلا الخاطئون. وما المراد بالخاطئين؟ الخاطئون لفظ عام ولكنه أحيانا يأتي ويراد به بعض أفراد الخصوص، كمثلا المسيئون، المسيئون لفظ عام ولكن أحيانا يأتي ويراد به شيئا أخف، فمثلا كالصلاح السيئة الصلاح الخاطئة، فالسيئة كما أثبتنا تطلق على الشرك، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فالسيئة هنا أوجبت الخلود في الشرك، السيئة بمعنى الكبيرة في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات من الكبائر، والسيئة بمعنى الصغيرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وكذلك الخاطئة أو الخطيئة تأتي أحيانا بمعنى الصغيرة وتأتي أحيانا بمعنى الكبيرة وتأتي أحيانا بمعنى الشرك، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة أي بالكفر وبالكبائر، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شداه في أعم من الكبائر. في الشاهد أن قوله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون، فالخاطئون هنا هل يراد بهم الكفار أو يراد بهم أيضا المسرفون على أنفسهم من أمة محمد الذين لم يغفر لهم؟ في المسألة وجهان، فمن العلماء من قال الخاطئون المشركون، الخاطئون المشركون، ومنهم من قال الخاطئون المذنبون أي المذنبون الذين لم يغفر لهم أو الذين قد غلبت سيئاتهم حسناتهم، كما في حديث المفلس وغيره من الأحاديث. لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا من أهل العلم من قال إن لا هنا صلة، والمعنى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، من العلماء من قال إنها زائدة كقول ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن لا تسجد، فالمعنى ما منعك أن تسجد، فكقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أي ليعلم، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي أنهم يرجعون.
أيه الرجوع إلى الحياة الدنيا، أي حجر ومحرم عليهم الرجوع إلى الحياة الدنيا. سمعنا علمين من قال فلا ولا هنا زائدة، وبعدها أقسم على ذلك حين ترون وما لا ترون، يعني أقسم بأشياء تعلمونها وأشياء لا تعلمونها. فلا، ومن العلماء من قال إن لا نفي بشيء قد تقدم، أي فلا تظنوا أنكم تتركون فدا، أقسم على ذلك بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، أي يقسم الله سبحانه أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر كما تذكرون وتدعون، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، أي تستعظون وتعتذرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام على فرض أنه افترى علينا كلمة واحدة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو أن محمدا افترى علينا كلمة أو قولا من الأقوال تقول علينا ونحن لم نقلها له، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. من العلماء من قال باليمين، أي اليمين الجارحة اليد، ومنهم من قال اليمين القوة، واليمين لكون اليمين عند العرب تقريب للنعمة في حياتهم الدنيا، اليمين أقوى من اليسار، وإن كانت كلتا يدي رب يمين مباركة، لكن لتقريب النعمة للناس إذا قلت ولله المثل الأعلى فلان يضربك باليمين، الضرب باليمين غير الضرب باليسار، ضرب باليسار ضرب ضعيف، الضرب باليمين ضرب قوي، لأخذنا منه باليمين. فهذه الآية فيها التحذير الشديد من الزيادة أو النقصان في الكتاب العزيز، وفيها بيان حفظ الله لهذا الكتاب. والآيات الأخرى نحوها وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة، ضعف العذاب في الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالآيات في غاية القوة والتهديد وبيان حفظ هذا الكتاب العزيز، لو تقول علينا بعض الأقاويل لن نتركه أبدا، يتقول علينا ويفتري علينا، فمن الذي تقول على الله وافترى على الله وكانت عاقبته إلى خير؟ أبدا لا تقول أحد على الله إلا وكانت عاقبته سيئة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، أهلكنا. قال كثير من أهل العلم الوتين عرق متصل بالقلب بقطع يموت الإنسان، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، لن يستطيع أحد منكم أن يحجزنا عن هذا محمد، ولكن حاشاه صلى الله عليه وسلم، فلم على فرض أنه، وليس معنى الفرض أنه سيحدث، ولكن قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أول العابدين لهذا الولد إن كان هناك ولد للرحمن، ولكنه فرض لا يقع. لا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو لا يشرك عليه الصلاة والسلام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، على سبيل الإفتراض، على فرض أنه تقول علينا بعض الأقاويل، فإن قد توعدنا بحفظ كتابنا وإنزال العقوبة لمن افترى علينا لأخذنا منهم اليمين، ليس برفق، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فإنه لتذكرة للمتقين، أي لكن لا ينتفع هذه التذكرة إلا المتقون الذين يخشون ربهم ويتقون عذابه، وإلا لنعلم أن منكم مكذبين لا يخفى علينا أمرهم ولا حالهم وإنه لحق اليقين. وقد تقدم الكلام على علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وإنه لحق اليقين وإنه لحسرة على الكافرين، حسرة من من في الآية الكريمة في سورة ياسين: يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. من الذي يتحسر على العباد؟ وهنا يقول تعالى: إنه لحسرة على الكافرين. من الذي يتحسر على الكفار؟ من العلمين من قدر أشياء في الآية وقال: يا حسرة على العباد، أي يا حسرة المتحسرين، تعالي وحلي على هؤلاء الكفار. يا من تتحسرون، تعالوا وتحسروا على هؤلاء، فليس السم حسرة أكبر من الحسرة على الكافرين. يا أيها النادمون، تعالوا إن كان هناك مجال للندم فلا تندموا على شيء فاتكم في حياتكم، بل اندموا على أمر أخراكم، تحسروا على الكافرين. إنه لحسرة من المتحسرين على الكافرين. ألا ها هنا يصب الندم، وها هنا تتنزل الحسرات، وها هنا تقطع الأنامل من الغيظ، وها هنا يسقط في الأيدي في هذا الموطن موطن الخسار في الآخرة. وإنه لحسرة على الكافرين، يا حسرة على الكافرين، يا حسرة، تعالي وحلي على الكافرين. وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. سبق بيانه أن العلم على ثلاثة أنحاء: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومثلنا لذلك بأنك مثلا إذا قلت أو إذا سمعت عن الكعبة عندك علم يقيني أن هناك بمكة كعبة، عندك بذلك علم يقيني. لكن إذا جئت ورأيت الكعبة بعينيك أصبح هذا العلم من علم اليقين إلى عين اليقين. إذا جئت ودخلت الكعبة ولمست أحجارها فأصبح حق اليقين، ممكن تراها واحد سهل يظهر عينك، لكن لم يفتها ودخلت فيها فأصبح حق اليقين، كما قال تعالى في شأن الجحيم: ثم لترونها عين اليقين. النار كلنا نعلم يا أهل الإيمان أن هناك نار، هذا علم يقيني بالنسبة للمؤمنين. إذا جاء شخص ورآها ثم لترونها عين اليقين، رؤية حقيقية، فرأى يوم القيامة: إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في أجسية. وعند المرور على الصراط يراها الناس. وفي الجنان أيضا إذا أردت أن تراها تراها، كما قال تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لترديه. لكن إذا دخلها الشخص الكافر فأصبح الدخول حق اليقين. قال تعالى: وإنه، أي القرآن، ليس علما يقينيا فحسب، وليس علم اليقين فحسب، بل هو حق اليقين. باشرته ولم يسبه قلوب المؤمنين، من كده ودخلت فيه قلوب المؤمنين، وهو أيضا قد حل في قلوب أهل الإيمان. فلم يصبح عند أهل الإيمان علم يقين ولا حق يقين فحسب، بل أصبح لم يصبح عند أهل الإيمان علم يقين ولا عين يقين فحسب، بل أصبح لما دخلها وذاقته وتذوقته أصبح حق اليقين. وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل سبح اسم ربك العظيم أنه قال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. وهل وجودها في الركوع على السنية على الاستحباب أو على الإيجاب؟ الأكثرون أنها مستحبة، ومن العلماء من يرى الوجود، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل يجوز للشاهد في الشاهد على الزواج أن يكون غير مسلم؟ أن يكون غير مسلم لا يجوز للشاهد في الزواج أن يكون غير مسلم، وذلك لشيئين. أولهما القياس على الطلاق، فإن الله قال في الطلاق هو قسيم النكاح، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأشهدوا ذوي عدل منكم. والثاني لزيادة في حديث في ضعف، ألا وهو لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فالزيادة فيها ضعف على التحرير والله أعلم. وقت أذكار الصباح من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وقت أذكار المساء من العلماء من قال تبدأ من بعد صلاة العصر، ومنهم من قال من تبدأ إنها تبدأ من بعد صلاة الظهر، وكأن الثاني وكان الأول أقرب والله أعلم. ما حكم كشف الثياب في الصلاة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فمن العلماء من يحمل هذا النهي على الاستحباب، ومنهم من يحمله على التحريم، وكأني بالأكثرين على أنه على الاستحباب، على النهي محمول على الكراهية وليس على التحريم، والله أعلم عند كثير من أهل العلم. هل الإسبال في الأكمام أيضا؟ نعم الإسبال في الأكمام أيضا، وذلك لحديث سنن أبي داود إسبال في ثلاثة في كم القميص والأنام. نعم لم أقف على كبير أخوان العلماء في هذا. هل الكافر الذي يحض على طعام المسكين يكون عذابه أقل من الكافر الذي لا يحض على طعام المسكين؟ القواعد تشير إلى الإجابة بنعم، فإن الكفار بركات، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكفر عذاب والصد عن سبيل الله عذاب فوق العذاب. وأيضا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحن خطاياكم ونهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. الحديث القدسي لم تسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. الحديث لا يفسد، من آمن بي بعد مماتي فكأنه مات في حياتي لا يفسد. ما صح حديث سعد بن أبي العاص لما اشتكى إلى الرسول قال يا رسول اخرج يا عدو الله. الحديث ثابت، تفلس الفم احتاج إلى مراجعة. من المعروف أن النار سبع درجات لها سبعة أبواب، فما اسم هذه الأبواب أو الدركات؟ الله أعلم، لكن إن من العلماء من قال هي الفطمة ولظى والسعير والجحيم إلى غير ذلك، فالله أعلم هل هذه مسمى لشيء واحد أو هي دركات، والله أعلم. هل العزل مقيد بسنتين لرضاع؟ العزل غير مقيد، فالعزل إذا وجدت العلة منه وجد، وإذا احتاج إليه فعل. فإن ورود العزل على عهد الرسول من الصحابة أصابوا سبيا وكرهوا أن تحمل هذه السبايا فاستأذن الرسول في العزل، إذا احتاج إليه فعل بروابط شرعية. ورد في الجزء الأول من فتح الباري قول الحافظ ابن حجر لا يسأل عن الله بأين، كيف يوجه هذا الكلام مع حديث الجارية؟ ها هذه من المسائل التي ذل فيها قدم الحافظ ابن حجر رحمه الله في طائفة من مسائل الصفات. في طائفة من مسائل الصفات فإن ثبت عنه النقل، أن اللي يحضرني النقل الآن هل هو ثابت عنه أو غير ثابت، لكن على فرض أنه ثابت ليس بمستبعد عن الحافظ أن يقول من هذا المقال، فمنهجه هو منهج الإمام النووي رحمهم الله وعفى عنهما في الصفات فيه شيء من التأويل والثابت عن رسول الله أنه سأل الجارية أين الله كما فهمته، فلا معنى إذن لقول من قال لا يسأل هذا السؤال. إذا كانت هناك مسألة فيها نزاع والجمهور له رأي، فهل هناك ترجيح من رأي الجمهور؟ في الغالب يكون الجمهور سبيلنا، في الغالب إذا كانت المسألة رأينا الجمهور على رأي، ففي الغالب أن الجمهور معهم أدلة. لكن أيضا ينبغي أن تسأل أنت عن الدليل، فكم من مسألة من الجمهور فيها رأي ولغير الجمهور فيها رأي أسد وأقرب، وثم مسائل لا تكاد تجد فيها أدلة صحيحة صريحة، كمسألة رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، هل أرفع اليدين أو لا أرفع؟ إذا جئت تبحث عن الأدلة الخاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة رفع اليدين في الجنازة لا تجد أي حديث ثابت في هذا الباب. ولكن الجمهور قال لما لم نجد حديثا عن رسول الله أخذنا بالقياس على الصلوات المعتادة، فمع كل تكبيرة والبواقف ترفع يديك، وأخذنا بأفضل ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة. أما حديث كان يرفع يديه مع التكبيرة الأولى ثم لا يعود فهو حديث ضعيف. ورد أن عمر طلب أن يتزوج ابنة علي فقال له علي هي زوجتك إن رضيت، فذهبت إليه وكشف عن ساقها الأثر. نريد الشرف الأثر على ما أخبرني الآن أن في إسناده ضعف، لأنه من طريق محمد ابن الحنفية الذي رواه، ومحمد ابن الحنفية أي محمد ابن علي ابن أبي طالب، والحنفية هذه امرأة من بني حنيفة إنما تزوجها علي أو أخذها علي من السبايا من سبايا بني حنيف، والحروب التي أخذت منها هذه المرأة كانت في زمن أبي بكر حروب الردة. فمحمد كان علي من أبو بكر كانت خلافته عامين رضي الله تعالى عنه، فمعنى أنها أخذت من سبي بني حنيفة وأخذها علي، إذا بقي من خلافة أبي بكر سنة، تكون مثلا على فرض أنها حملت منذ أن دخل بها علي، تكون وضعت وزنها عمره يوم يعني يوم أو أقل أو أكثر في بداية خلافة عمر، فكان يحكي قصة لم يشهدها، فبأندان العلم سمى هذا مرسل أو منتصر. لكن بعض العلماء يقول كقرينة أنه أخو لهذه البنت، فلعله سمعه من هذه البنت، لعله سمعه من هذه الأخت التي أخته. لكن أهل الحديث أو من أهل الحديث من يقول لا يعتبر مثل هذا الكلام، لأننا لا نبني على الظنون والله تعالى أعلم. الشاهد أنه معروف أن بعض العلماء يقول في حالة ثبوت الخبر أو في حالة عدم ثبوته بالتفريق أو بالتفصيل في مسألة النظر إلى من تريد خطبتها، هل لك أن تفعل مثل هذا الفعل وتكشف عن ساقيها، أو هل لك أن ترى الوجه والكفين فقط، أو أن لك أن تتلخص مسألة تفصيل ليس هذا مقامه والله تعالى. هنا أسأل عن حكم إتيان المرأة في الدبر. إتيان المرأة في الدبر لا يجوز، لأن الأحاديث قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعن من أتى امرأة في دبرها، وإن كان في الأحاديث مقال إلا أنها بمجموع الطرق تصلح من الاحتجاج بها مع ضمينة أخرى، وهي قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير رأسوا حرصكم أن نشيتم، وهل الحرص إلا موضع الزرع؟ فالدبر لا يكون موضعا للزرع، فالخرج هو الذي موطن للحرص أي للولد، فهذا الراجح. أما الآثار الواردة عن بعض الصحابة بالإباحة فالعبرة بالمرفوع إلى رسول الله، عليه الصلاة والسلام. ثم قلنا ما قد ورد عن صحابي من الصحابة شيء من إباحة إسلام المرأة بدونه أو شيء آخر، لكن لا نتعلق بهذا الأثر ونترك المرفوع عن رسول الله من ناحية، ونترك رأي جمهور الصحابة من ناحية أخرى. فمن تتبع مثل هذه التتبعات أوشك أن يتدنق. يعني مثلا قدمنا مرارا أن أبا طلحة كان يرى أن البرد أي الثلج الذي ينزل من السماء لا يفطر الصائم، ويقول إنه ليس بطعام ولا بشراب، ويقول حي على الطعام المبارك إذا وجد هذا البرد هو صائم ويأكل منه. وعمر كان ينهى عن التمتع في الحج، وابن مسعود كان يرى التطبيق يعني يضم يديه بين ركبتيه وهو راكع، وابو هريره كان يرى ان الوضوء الى الاباط مستحب الى الابط، وابن عباس بعض الروايات انه كان يرى نكاح المتعه وجواز نكاح المتعه. فاذا اخذت كل هذه الاشياء خرجت بمذهب تكون فيه زنديقا من الزنادقه، فانك ستنقض عرى الدين عروه. هؤلاء علماء فاضل اجتهدوا فغفرت لهم زله في بحر فضائلهم. مثلا ابن عمر إذا كم مسألة أخطأ فيها، 1000 أو 10,000 مسألة، أخطأ في مسألة أخطأ في مسألتين لا تذكر لا تذكر. أما كذلك ابن عباس كما قال القائل إذا أتى الحبيب بذنب أتت محاسنه بألف شفيع، يعني الحبيب يبذن في محاسنه لا تشفع له 1000 شفاعة. أما أنت إذا أخذت هذه فهي مسلبة واحدة لك فقط، ليس لك محاسن إلا هذه المسلبة. فلا تتبع لقصائد أو آراء أهل العلم التي نرجع فيها والتي خلف فيها الدليل، وحينما نحكي فقط عن خلاف حصل في المسألة نحكي من الأمانة العلمية. فإذا طرح سؤال هل إتيان المرء في الدم الزائد أو غير جائز، إذا كنت تفتي عامة تقول لهم مباشرة غير جائز لك أن تأتي المرأة في الدبر تعطيم الحاصل. لكن لو أنت طالب علم يريد أن يتعلم ويعلم الناس حتى إذا وردت عليه شبهة تدفعها تفصل لهم فرق. يعني المسألة أحرجتنا غاية الحرج، لكن ما دام الإخوة كلهم طلبت علم نقصها رجل اتصل أول أمس بيد المكلمة تلفوني، رجل فلاح كبير السن صاحب السن، يعني شيخ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير يا عم الحاج. قال بموت يا عم الشيخ، واحد عمل مع الشيء الوحش مع البهيمة والعياذ بالله. فرحت سألت، هو يقول رحت سألت واحد شيخ في الجامع الذي تذبح البموت وترميها، أذبحها يا عم الشيخ وارميها أنا خايف من ربنا، أذبحها يعني هو مقرر لا تذبح لكن ما يعني ماذا يصنع في اللحم؟ هل يرمي اللحم أو لا يرمي اللحم؟ لأن الجاموسة عنده عجيزة، يعني الجاموسة ب4,000 جنيه فكبير عليه جدا يذبح الجاموسة ويرميه. فلما أجيب هذا الشخص؟ قال الشيخ قال لي لا لازم تروح تذبحها وترميه. قلت له هو فلاح مش هيفهم اذا فصلت له مش هيفهم في الكلام، لكن بالنسبه لكم في الباب حديث من رايتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن رايتموه وقع على بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه. هذا حديث عن رسول الله في اسناده راوي قال له عمرو بن عمرو مولى المطلب. عمرو بن عمرو مولى المطلب هذا الرجل فيه نزاع في تحكيم حديثه وفي تضعيفه، ولكن إذا قررنا أن حديثه حسن بصفة عامة فجل العلماء الذين ترجموا له ذكروا هذا الحديث في ترجمته. يعني أصبح عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب مشهور بحديث البهيمة، نعم هو حديث أخرى كثيرة جدا لكن هو الحديث هذا لأنه حديث أحكام. فأكثر الذين ترجموا له أوردوا هذا الحديث في ترجمته. فالعالم إذا كان مكثرا رأت الرواة أتى المترجمون بحديث في ترجمته فبيعمل اتيانهم لهذا الحديث على أنه من المستنكر عليه كمثل علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة لا أخرج له مسلم عدة أحاديث لكن إذا جئت تقرأ ترجمته تجد العلماء أتوا في ترجمته بحديث إذا انتفخ شعبان فلا تصوموا فالإمام أحمد يحكم على هذا الحديث بالنكارة إذا انتفخ شعبان فلا تصوموا. فالشاهد أن من العلماء من حسن الحديث تبع للقاعدة الكلية أو للرأي الكلي في عمرو بن أبي عمرو أنه حسن الحديث ومنهم من ضعف الحديث وقال هو مستنكر على من؟ على عمرو بن أبي عمرو مولى المقتدر. طبعا إذا كان الراوي مقل جدا وجاء في ترجمة بحديث قد يكون أتي به لأنه هو فقط صاحب الحديث هذا فقط. الشاهد فإذا في المسألة رأيان لأن الرأي مبني على صحة الحديث أو تضعيف الحديث. فمن الآن مقتنع أن الحديث ضعيف وإن كان لي رأي مثلا قبلك الآن مقتنع بعد مراجعة الحديث أن الحديث لا يبقى رسول الله فاقتلوه واقتلوا البهيمة. جلست أفصل لهذا الرجل هذا التفصيل شريف فبيقول لي يا عم الشيخ أعمل إيه؟ قلت له يا عم الحاج شيخ أعمل البحر عشان مثل المحاج بس يقولوا عنها بعد كده. قال يعني الشيخ كذاب نفس اللفظ الشيخ اللي في الجامعة ده كذاب أروح أقول له واسب وأعمل فيه أنا لازم أفهم كيف أسمع. قلت له لا الشيخ مش كذاب بس أنت عندك مجاهد في شافعي وفي حنبلي وفي مالكي فهو يمكن أخذ معك بالمذهب يعني المذهب الشديد شوية المذهب الشديد شوية اللي بيقول لك البحر لكن يا عم الحاج ما يسهل لك ما تذبحهاش السلام عليكم منتهى الامر. ففي فرق انك تخاطب واحد من العوام بطريقه وتخاطب واحد من اهل العلم كطالب علم يفهم المساله بطريقه اخرى ووفقنا الله واياكم واحد برده السلام عليكم ورحمه الله. نعم ونفس الحكم نفس الخلاف لان الحديث واحد